الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالديه وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، قال كتاب الصلاة، قال باب المواقيت، قال وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة قال متفق عليه. قال وعندهما من حديث
وعندهما
رضي الله عنه وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
أحسن الله إليك أخي الكريم، هذا الحديث أيضا فيه إتمام الكلام على المواقيت، والصلاة لا تصح إلا في ميقاتها، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونزل جبريل الأمين فأما سيد المرسلين وفي وقتين، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى في اليوم التالي حين صار ظل كل شيء مثلهم، ثم صلى والعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى في اليوم التالي صلى حين صار ظل كل شيء مثليهم، وصلى المغرب في وقت واحد، ثم صلى العشاء في أول الوقت حين غاب الشفق الأبيض، ثم صلى في ثلث الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر أيضا حين انشق انبلج الفجر، وصلى أيضا إصفارا، ثم قال الوقت بين هذين الوقتين وهذه دلالة على أن الصلاة لا تصح إلا في التوقيت الذي جاء التوقيف به. فأراد إتمام ذلك بحديث أبي برزة رضي الله عنه وارضاه، قال كان يصلي العصر ثم أرجع أحدنا إلى رحلي في أقصى المدينة والشمس حية. هذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر، عندما يصيب ظل كل شيء مثله يعجل بصلاة العصر، وفعل النبي على الاستحباب، فكان مستحب أن يعجل بصلاة العصر لا يؤخرها، ولذلك يقول في أقصى المدينة، يذهب إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما زالت بيضاء نقية والشمس حية. نعم. وفيها أيضا قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يعني يستحب تأخير العشاء، وهذا على الإطلاق، يعني هذا على الإطلاق، استحباب تأخير العشاء على الإطلاق، إلا إن اجتمع المصلون، إذا اجتمع المصلون فالأولى أن يعجل بهم وأن يصلي بهم. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كراهية النوم قبلها على الكراهة عند الأئمة الأربعة أو عند الأئمة الثلاثة أو عند الجمهور، كراهية النوم قبلها، وأيضا كراهية السمر بعدها أو الحديث بعدها. لذلك علماؤنا قالوا الكراهية منوطة وأيضا الحديث منوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر سمرا مع أبي بكر وعمر الخطاب رضي الله عنهم في مصالح المسلمين، فلو كان السمر بعد العشاء في مسائل العلم وفي تجاذب أطراف الحديث على ما يكون فيه صالح لأهل الإسلام أو فيه قضاء الحاجات أو سد الخلات أو حل المشكلات، فهذا لا غبار عليه ولا يحرم ولا يكره، بل قد يستحب، لأنها طاعة تأتي بطاعة وطاعة تأتي بطاعة. الكراهية النوم قبلها حتى لا يستطيل به النوم فيضيع صلاة العشاء، إما يضيع في وقتها المختار، وإما أن يضيعها كلية وما يقوم إلا الفجر. والحديث بعدها قد يضيع عليه قيام الليل أو يضيع عليه أيضا صلاة الفجر. وهذه أيضا فيها مسألة عظيمة، هي من باب إيش هنا؟ الكراهية هنا من باب ايش
شيخنا؟ ممكن نقول سد الزراعة شيخنا.
ممتاز، هو بتكلم على هنا الوسائل والزرائع. ممتاز، جزاك الله خير. فهذه على حسب المادة سد الزريعة في هذا الباب، فيسد لك الباب، لأن الثمر بعد العشاء قد يجر في الإطالة، ثم يضيع قيام الليل أو يضيع أو تضيع صلاة الفجر، وهذا أعظم عند الله جل في علاه. والنوم قبل العشاء قد يجر النوم إلى أن يصل إلى الفجر فتضيع الصلاة، إما كما قلنا الوقت المختار، أو تضيع في عن وقتها الجواز أو وقت الضرورة. وقال العلماء لو استأجر أحد أن يوقظه على العشاء له أن ينام، لو وكل أحد أن ينام من المغرب العشاء ووكل من يوقظه له أن ينام، ما دام هناك، لأنه العلة إذا انتفت انتفى الحكم، العلة إن انتفت انتفى الحكم. قال وكان ينفتر من صلاة الغداة يعني الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني كان يراه كأنه ينتهي إلى الإصفار، يعني واضح النهار على أساس، أو البياض في السماء الذي ينتشر يعني بعد طلوع الفجر، فالفجر يطلع الفجر وينتشر البياض لا الظلمة، وده الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب فلا، يعني ممكن نعم نعم إذا كان هناك المنبهات أو الوسائل التي توقظه له أن ينام حتى يستيقظ. المهم أن العلة لو انتفت ينتفي بعد ذلك الحكم. وفي الحديث، وهذه فيها دلالة كما قلنا في صلاة الفجر واستحباب يعني صلاة الفجر في تعجيلها، أنه يصلي بغلس لكنه ينتهي بالإصفار، لأنه يعرف كل أحد جليسه. قال يعرف الرجل جليسه يعني يراه الوضح يظهر، مع أنه أيضا جاءت روايات أنه ينتهي أيضا بغلس، لما قالت نعم نساء الأنصار لما أنزل الله في الفعال يدين علينا من جلبيبهن، قالت كنا مترفعات بمروطهن يصلينا الفجر بغلس، أو قالت كالغرابيب السود لا يعرفنا من غلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر وكان ينتهي أيضا بغلس، وقيل ينتهي بإصفار، لكن الأغلب أنه ينتهي بإصفار، لأنه كان يقرأ من الستين إلى مائة آية، يقرأ من الستين إلى مائة آية، وهذا لقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي رواية أخرى قال والعشاء أحيانا يقدمها أحيانا يؤخرها إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه كان الأمر على حسب ما يكون الناس حتى لا يشق عليهم، وإن كان الأفضل هو أن يصليها متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم العشاء في هذا التوقيت، وهو ثلث الليل الأول. وفي رواية قال إلى نصف والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها وإذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر، وهذه فيها دلالة على مراعاة مصلحة العامة، فيها دلالة على مراعاة مصلحة العامة، يقدم مصلحة العامة على الخاص. وإذا رأهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقلنا هذا الأصل، أما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر على القول بصحته، فإنه معناها أسفروا بالفجر يعني انتهوا بصلاتكم إلى الفجر، إلى الإصفار في الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حاله في الصحيحين وفي غيره أنه كان يصلي بغلس، والصحابة الكرام كانوا يصلون أيضا بغلس وكانوا يطيلون القراءة، ومناسبة إطالة القراءة أن تكون الصلاة بغلس. قال المسلم فأقام الفجر حين انشق الفجر يعني طلع الفجر الصادق. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، عندما يقول الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا هذا معناه أنه صلى بغلس، وكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس. وإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الناس حتى إذا تأخروا حتى إذا اجتمعوا صلى بهم، فمعناها أنه يؤخرها عن وقتها الأول، فقد قال علماؤنا بأن صلاة الجماعة تقدم على صلاتها في أول الوقت، يعني إن خير امرؤ أن يصلي الصلاة منفردا أول الوقت أو يؤخرها حتى يصليها مع الجماعة، قلنا يؤخرها حتى يصليها مع الجماعة، فصلاة الجماعة أفضل من أن يصليها في أول وقت، وهذا مأخوذ مستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر حتى يجتمعوا، فإن اجتمعوا صلى بهم. ما أفضل ما كتبت يا ملك رضي الله عنك. الحديث الثاني، ممكن نأخذ الحديث الثاني أيضا لأنه في الباب. تفضل يا شيخ نصير، الحديث الثاني الذي بعده.
قال الإمام عليه رحمة الله وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. قال متفق عليه.
يعني مواقع نبله يا شيخ نصير؟
لا أعلم شيخ الله.
هو الموضع، الموضع الذي فيه النبل. نعم. أقول إخوتي الكرام، هذا الحديث أيضا في كنا نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبلي، معناها أنه كان يعني يسرع بصلاة المغرب. وهنا فيه استحباب تعجيل صلاة المغرب، وجبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين صلى في وقت واحد، عندما يسقط حاجب الشمس يقوم فيصلي، فهذا فيه استحباب التعجيل باتفاق الأئمة. والمراد بالغروب هنا غروب حاجب الشمس، قرص الشمس لا يوجد منه شيء. والحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة بين البخاري ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا للإمام مالك يرى أن المغرب ليس له إلا 3 ركعات وركعتي السنة فقط، هذا وقت المغرب عنده. وصحيح أن على ما قاله النووي وغيره، قال الصواب الذي لا محيد عنه هو أن 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 المغرب، أن المغرب وقتين، الوقت الأول عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، والوقت الثاني عند غروب الشفق الأحمر. وهذا جاء تصريحا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. ويقصد بالشفق هنا الشفق الأحمر، الشفق شفقان، شفق أحمر شفق أبيض، الشفق الأبيض للعشاء، الشفق الأحمر هو لآخر لهذا الباب. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة. شوف هنا، هنا تصريح بقوله الشفق الحمرة تبقى في السماء بعد مغيب الشمس بقية شعاعها، فبعدها إذا غاب سقط وقت المغرب، فوقت المغرب عند غروب الشمس أو عند غياب الشفق الأحمر. الفوائد المستنبطة: مواقيت الصلاة توقيفية، وحقيقة الأمر هي تعبدية لا نعلم الحكمة فيها، لما الظهر في هذا الوقت، لما العصر في هذا الوقت. نعم. اعمال سد الذرائع، اعمال قاعدة سد الذرائع. النوم في المغرب وسيلة الى ضياع صلاة العشاء. نعم. طبعا اعمال سد الذرائع انه كره النوم قبلها والكلام بعدها. كما قلنا أوقات الصلاة توقيفية فلا قياس فيها ولا نظر، لذلك قلنا المغرب له وقتان لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت نعمل به ونقول به.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.